الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الله عز وجل يذكر في هذه الآية وما بعدها من الآيات، وهي أربع آيات، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه أربع آيات بعد أن ذكر قصص نبيين من الأنبياء، أو قصة نبيين من الأنبياء، ألا وهو نوح عليه السلام وموسى عليه السلام. فالله تبارك وتعالى يذكر في هذه الآية الشواهد والأدلة على صدق القرآن في دعوته ووعده ووعيده، وكون هذا القرآن لا مجال فيه للافتراء، وبيان أيضا أن هذا القرآن من عند رب العالمين، وأنه ينبغي أن تتلقاه بقوة اليقين. قال الله تعالى: فإن كنت في شك، لأن انتهت قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وأيضا ذكر بني إسرائيل، الآن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أربع آيات. قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذا الأسلوب يا إخواني يقال عنه أسلوب التعريض بالكافرين. يعني فإن كنت في شك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، طب كيف هل النبي يشك؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. بعض أهل العلم قال هذا الخطاب للنبي، لكن المراد غيره من الشاكين. الخطاب للنبي إن كنت في شك، الخطاب له ولكن المراد غيره، من باب قول القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة. فهو من هذا القبيل، هو خطاب لغيره، هو خطاب للأمة، لأن النبي من المحال عليه الصلاة والسلام أن يشك، محال أن يعتريه الشك. وهذا قد يطرأ أحيانا على البعض، بأن تسأله سؤالا أو توجه إليه شيئا ولا تريده هو، هذا في أسلوب القرآن كثير. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هل ممكن النبي يتقول على الله؟ كانوا يقول: إذا كان نبينا إذا تقول على الله فسيحصل به هكذا، فما بالكم بمن هو دونه في المنزلة وفي المكانة. إذا كان هذا النبي لو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. النبي لا يفعل هذا، لكن هذا خطاب للناس الأمة بعده، فهو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. النبي يمكن يشرك؟ الأنبياء ممكن يشركوا؟ لكن هذا الخطاب، قالوا هذا خطاب للنبي والمقصود أمته، المقصود أن الأمة إذا أشركت سيحبط عملها إلى غير ذلك. قال أيضا خطاب للناس، لمن هو دون النبي في المنزلة، أن يقال له: إن أشركت سيحبط عملك وستكون من الخاسرين. إذن هذا أسلوب في القرآن. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يا محمد، إن كنت شاكا مما أنزلنا إليك يعني القرآن، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل النبي يشك؟ لا. هل النبي سأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله؟ لا. وذلك هناك رواية فيها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل. والمراد الأمة الآن، الأمة إن كنتم في شك مما أنزل الله لنبيه اسألوا الذين يقرؤون الكتاب من قبل. هذا وجه، الوجه الأول أن هذا الخطاب للنبي، ولكن المقصود به الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن الخطاب لا للنبي وهو المراد به، ولكن خوطب به ولم يكن في شك، خوطب به ولم يكن في شك البتة، لأنه لم يقل وأنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ماذا قال؟ إن كنت في شك مما أنزلنا إليك، إن كنت، هو ليس في شك ولم يقع في شك، ولكن هذا على عادة العرب في تقدير الشك في الشيء ليبني عليه ما ينفي احتمال وقوعه. مثلا كأن يقول أحدهم لابنه، يقول إن كنت ابني فكن شجاعا، إن كنت ابني فكن شجاعا. طب هل هو يشك أن هذا المخاطب هو ابن له؟ لا يشك، بيقولوا إذا كنت ابني أنت كنت شجاعا. طب ما أنت تعلم أنه ابنك وأنت تخاطبه بهذا. قالوا هذا على تقدير الشك في الشيء ليبني عليه. أنا ما بقول إن كنت ابني لأني شاك أنه ابني، لكن بدي أبني عليه ما بعده. فكن شجاعا، المطلوب كن شجاعا. فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. المقصود أن يزيده يقينا أنه كان أنه قد جاءه الحق من ربه، أنه قد جاءه الحق من ربه. قل إن كنت مسلما فلا تكن بخيلا، إن كنت مسلما فلا تكن بخيلا. هل أنا في شك من إسلامك؟ أنا عندي يقين أنك مسلم، طب أريد أن أبني عليها ما بعدها. وهذا سائغ في اللغة، وهذا وجه قوي يا إخواني. بل العرب أحيانا يسألون، يفرضون سؤال الديار، سؤال الأطلال، افتراضات، يفرضون أشياء افتراضات. وأيضا المقصود إقامة الحجة على الآخرين، مثل ما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام أنه سيسأله يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله يعلم أن عيسى قال أو لم يقل، وعيسى من المستحيل أن يقول هذا الكلام، نبي من الأنبياء ويدعو لعبادة نفسه، قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طب ما فائدة السؤال؟ لماذا يسأله الله إذا كان الله يعلم أن عيسى لم يقل، وإذا كان عيسى أصلا من المحال عليه أن يقول؟ فلماذا يسأله السؤال؟ ليقيم الحجة على الآخرين الذين اتخذوه إلها من دون الله. فقوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ليس المقصود أن عيسى قال للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أو أن الله لا يعلم أنه قال، حاشا لله، هو يعلم ويعلم أن عيسى ما قال وعيسى لم يقل أصلا. ولكن هذا السؤال ليقيم الحجة على غيره، لكنه فيفرضه هنا ليستدل عليه بأنه لو قاله لعلمه الله منه. ذلك ماذا رد عيسى عليه السلام؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، إن كنت قلته، أنا ما قلته أصلا. فبعض العلماء يجري حتى هذا الأسلوب على التلاميذ ليشككهم في شيء فيما لا شك فيه ليبني عليه حكما آخر. هذا أسلوب في التعليم، هو بده يشككهم في شيء ما لا شك فيه لكن يريد أن يبني عليه حكما آخر. فالله تبارك وتعالى قال فإن كنت في شك، والنبي لم يقع في شك. فالمعنى الأول أن الخطاب للأمة، والمعنى الثاني أنه إن كنت في شك، لا الخطاب للنبي لكن خوطب به ولم يكن في شك ليبني عليه ما بعده، ليبني عليه ما بعده. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني من القرآن، وهل النبي عليه الصلاة والسلام شك في القرآن؟ بل كان عنده تمام اليقين يا إخواني في مسألة القرآن ومسألة البعثة والرسالة. وهو الذي قال لو وضعوا الشمس في يمين القمر في يساره على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هل هذا عنده شك؟ اللي يقول هذه الكلمات عنده شك في ديني؟ قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. ليش مسألة التركيز مما أنزلنا إليك؟ مما أنزلنا إليك والتركيز على النبوة والرسالة والقرآن. قالوا هذا ليزيده يقينا مع يقينه، ليزيده إيمانا مع إيمانه. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هو يعلم أنه مرسل، لكن آيات تنزل تقول إنك لمن المرسلين، يا رب أنا أعرف أني أنا رسول لا، لتزيدك يقينا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. طب أنا أعلم يا رب، هذا آيات بعد آيات بعد آيات، لتجعل عنده اليقين هذا التام، يزداد يقينا مع يقينه. فقالوا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى زيادة يقين مع يقينه، فما بالكم بنا نحن أيها الإخوة؟ نحن بحاجة دائما أن نذكر الدلائل على وحدانية الله. واحد يقول طب الحمد لله نحن من أهل التوحيد، لماذا تذكر لنا الدلائل على وحدانية الله؟ لتزداد إيمانا مع إيمانك. ونحن بحاجة أن نذكر دلائل النبوة. طب أحد يقول أنا الحمد لله أعرف أن محمد رسول الله، نقول كذلك لتزداد يقينا مع يقينك بالنبوة. أول شيء وحدانية، بالنبوة، الدلائل على اليوم الآخر، لتزداد إيمانا مع إيمانك. ونحن يا إخواني في وقت الأصل فيه في زماننا التشكيك، كل شيء يشككك فيه. يعني الآية فإن كنت في شك، اللي بعيش في شك عيش في اضطراب يا إخواني. فالآن يريدون حملة تشكيك، الآن اللي بيثيروا شبهات على السنة، تشكيك في السنة. حتى المسلم وإن كان لأنه لا يصل لدرجة أن يعتقد أن السنة ليست تشريعا، سيصل إلى مرحلة يقول أنا أشك في أحاديث كثيرة. وانظروا إذا وصل لهذه المرحلة السيئة أن يقول أنا أشك، أنا أؤمن بالسنة لكن أشك في أحاديث كثيرة. الملاحدة في وقت من الأوقات قالوا لا إله، لا يوجد إله، وبدأوا يشكون في وحدانية الله وأنه لا يوجد مدبر لهذا الكون والكون صدفة والطبيعة. الآن ترى الملاحدة منتقلوا مرحلة أخرى، بيقولوا لا، في إله، إله لابد من مدبر للكون، خالق للكون، لأنه إحنا لما جئناهم بأبسط الأدلة وأيسرها أنه صنع لابد من صانع، أيسر شيء هذا. طب كون لا يوجد له خالق، هذه أبسط الاستدلالات. فوصلوا لمرحلة الآن ترى وينشروها هم اللادينيون، يقول في إله بس ما في نبوات، ما في أنبياء ولا ديانات، في خالق للكون ترك الناس هكذا، في إله. شوف التشكيك الآن في مرحلة أخرى، الآن في إله وفي خالق، خلق الكون وخلق السماء وخلق الأرض وخلق الإنسان، لأنه مستحيل صنع إلا بصانع. طيب قال الديانات، إحنا ما نؤمن بأي ديانة، ولا يوجد رسل ولا أنبياء ولا قرآن ولا تشكيك. فالآن حملات تشكيكية أيها الأخوة كثيرة، فقط حتى تشك في دينك. بل الذي جعل القاعدة الكبرى أنا أشك إذن أنا موجود، هذه قاعدة عنده، أن الأمر مبني بأكمله على الشك. أنا أشك إذن أنا موجود، كل شيء ابنيه في حياتك على الشك، هذه قاعدتهم. أنا أشك إذن أنا موجود. واحد من الإخوة المصريين بيقول لو صدق لقال أنا أشك إذن أنا دبوس، من الدبوس اللي بيشك، مش اللي أنا أشك إذا أنا موجود. الأصل في حياة الإنسان الشك، وإذا الأصل في حياته اليقين، حصل أنه يتيقن على الشيء ولا يكون شك. اللي بيعيش في شك بيعيش في اضطراب أصلا، يعيش في اضطراب. كذاك الذي قال جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمضيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. قصيدة طويلة لإيليا أبو ماضي، بقولك لا أدري شيئا، أوراء الموت بعث أو نشور، أم حياة أم فناء ودثور، أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور، أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. كلها القصيدة لست أدري، هذا عاش في شك، هذا إنسان مضطرب. الذي يعيش في شك يعيش باضطراب. فلذلك القرآن ما الآيات لتثبت الإيمان في قلبه. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين قرؤون الكتاب من قبله لقد جاءك الحق من ربه فلا تكونن من الممتنين. كلها آيات تثبيتية للإيمان. فإذا كان هذا يا إخواني في حق النبي في حق أتباعه ألا يحتاجون لذكر دلائل النبوة كل يوم حتى فعلا نتيقن أن ديننا هو الحق وأن نبينا هو الحق وأنه لا يصبح ذرة عندنا من الشك في هذا وأن الآخرة ألا نحتاج نحن أن نذكر دلائل الآخرة وعلامات الآخرة وأهوال الآخرة يوميا حتى فعلا يصبح الآخرة كأننا نراها رأي عين. يعني بعض الناس بيصلي وبصوم لكن ما عنده ذاك اليقين التام يشك. واحد والله جاء لأحد المشايخ هو حدث بهذا ومصلي من المصلين الصف الأول قلوا والله يا شيخ بدي صاحبك بهذا الشيء. قالوا تفضل. قال والله أنا خايف الصحيح يعني بعد كل هذا التعب صيام وصلاة وكذا وحج أنا خايف يطلع لا في جنة ولا في نار ويطلع شغلنا كله على الفاضي يطلع تعبنا كله يعني على الفاضي. قال له أنا بدي صارحك بهذا الشيء يعني هذا في داخلي. فقال يا الله مصلي وصائم وكذا ما عنده يقين على مسألة جنة ونار يقين تام لا شك فيه. فبحاجة أن يسمع المسلم عن الجنة والنار والدلائل عليها والدلائل على اليوم الآخر يوميا حتى ما تأتي عنده ذرة شك. لأنه ذرة الشك تجعل عنده عدم توازن تجعل عنده اضطراب يا إخواني. حتى اضطراب في السلوك سببه عدم اليقين التام. فقال الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. كثير من أهل العلم قالوا هم الذين آمنوا من اليهود أو من النصارى. من اليهود كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه وتميم الداري من علماء النصارى الذين أسلموا رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا إذا أنت كنت في شك اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من هؤلاء الذين أسلموا. ولكن المتأمل في هذا المعنى الذي ذكروه يجد أن الآية مكية وعبد الله بن سلام وتميم الداري أسلموا في المدينة. فكيف يقول فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وهؤلاء لم يكونوا أسلموا وتحديد عبد الله بن سلام وكذلك تحديد تميم الداري. الأصوب أن يقال فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أي من أهل الكتاب في الموضوع الذي قص عليك من قصص الأنبياء. قصة موسى وقبلها قصة نوح. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك في هاتين القصتين فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك اسأل اليهود واسأل النصارى. هل هاتان القصتان وقعتا كما أخبر الله أو لا؟ لذلك عند اليهود حتى باليهود عندهم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف نشترك وإياهم غالبا في ذكر قصص الأنبياء. يعني قصص الأنبياء عندنا وعندهم في أحداثها غالبا واحدة. هم طبعا بحددوا أسماء وأشخاص ونحو ذلك لكن في معناها هي واحدة في معناها. فلذلك هذه القصص لما ذكرها الله تعالى أهل الكتاب يعلمونها. يعني قصة موسى موجودة حتى في التوراة المحرفة وهم لا حاجة أن يحرفوها. يعني لا يوجد شيء ليحرفوها لو حرفوها موجودة بمعناها العام. موسى كيف واجه فرعون كيف خرج مع بني إسرائيل وهذا موجود في القرآن. قصة نوح كذلك وغرق الذين كفروا بنوح موجودة عندهم في التوراة والإنجيل موجودة. لكن اسألهم هل هذه القصص عندهم أو لا ونحن قصصنا عليك هذه القصص وأنت لم تكن تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أنت لم تكن تعلم شيء من هذه القصص فقصصنا عليك. فدل أن هذا القرآن من عند الله. اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله. وسؤال هؤلاء يعني سؤال معنا اليهود والنصارى يكذبون لكن في هذه المسألة لو سألتهم والنبي لا شك ولا سأل كما قلنا لم يشك ولم يسأل. فإذا سؤال هؤلاء في جزئية من الجزئيات وليس عموما وليس عموما ذلك الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا. من هم أهل الذكر؟ أهل الذكر في الآية من؟ اليهود والنصارى. المقصود في الآية أهل الذكر هنا اليهود والنصارى. اسألوا أهل الذكر يعني أرسلنا من قبلك رجالا رسلا من الرجال فاسألوا أهل الذكر. اسأل مين العلماء؟ قال اسألوا العلماء في هذا الباب اليهود والنصارى الذين يعلمون أن الله أرسل رسلا. وهذه الصورة أيضا سورة الأنبياء سورة مكية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني اسألوا العلماء في هذا الباب أن الله أرسل رجالا والذين علموا هذا الباب اليهود والنصارى اسألوهم لأنهم يعلمون في هذا وسيقولون لكم أن الله تعالى أرسل رجالا أرسل رسلا. فالمقصود بأهل الذكر سياق الآية هذا المقصود. طبعا كثير من الناس ما بيعرف بيقول لك أهل الذكر يعني العلماء وبسقوها. المقصود اليهود والنصارى ثم استدلوا بها لأن على عمومها الآية يعني هي الآية أهل الذكر المقصود يعني اليهود والنصارى الذين يعلمون كتبهم الذين هم صادقون في ما سيقولون لكم إن كنتم لا تعلمون وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بعد ذلك حملت الآية على سؤال أهل العلم عموما يعني ليش نسأل اليهود والنصارى في هذا الباب؟ لأنهم العلماء في هذا الأمر يعلمون أن الله أرسل رجالا. فكذلك فاسألوا أهل الذكر اسألوا أهل العلم بعد ذلك اسألوا أهل العلم في كل فن من الفنون أشكل عليه. ذلك الإمام البيضاوي لما عند هذه الآية ماذا قال؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله قال فيه تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن يسأل أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. وهذه فائدة عظيمة. يقول الإمام البيضاوي في هذه الآية تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. أهل العلم يعلمون يا إخواني عندهم قوة في الاستنباط العالم والذين يستنبطونه منهم. فلا تدع شبهة ترى تتمكن من قلبك. أول ما تسمع شبهة وما عندك جواب اذهب إلى أهل العلم عندهم الجواب. عندهم الجواب أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. وأيضا يا إخواني الرجوع لأهل العلم يزيل عندنا الشك. الرجوع لأهل العلم يزيل عندنا الشك. ثم أيضا في هذه الآية أن الكثيرين ربما يحفظ لكنه لا يستطيع أن يفهم ليرد الشبهة. فقوله فاسأل الذين يقرؤون من كتاب من قبلك لأنهم عندهم العلم بالأنبياء والسابقين. وهذا دليل على أهمية فهم الدين يا إخواني حتى ما تكون العبارات التي نقولها والعبادات التي نفعلها عادة أو تقليد. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك حتى ننطلق في الدين من منطلق اليقين. قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لم يشك ولم يسأل. لم يشك ولم يسأل. اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يخبرونك عن هذه القصص أنها حق. ثم قال الله تعالى لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لقد جاءك الحق من ربك هذه الجملة فيها مؤكدات. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.